بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصريح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم أن قلنا إن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: فقه المواريث وحساب المواريث. أما فقه المواريث فمعناه معرفة أسباب الإرث وموانع الإرث وأنواع الإرث وأنواع الورثة وما يتعلق بذلك من الحجب والتعصيب، كل هذا يسمى حساب المواريث. كذلك معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله، معرفة أصحابها وشروط استحقاق كل فرض، كل هذا يسمى بفقه المواريث. أما القسم الثاني وهو حساب المواريث، ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها أن تعطي الورثة أنصباءهم، تعطي الورثة أنصباءهم من غير زيادة ولا نقص. هذا يسمى حساب المواريث. وهو ينبني على شيئين كما سبق: الشيء الأول تأصيل المسائل، وهو معرفة أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هذا يسمى بالتأصيل، كأن تقول مثلا أصل 2 النصف، تقول مثلا النصف وما ضم إليه من 2، والربع وما ضم إليه من 4، والثمن وما ضم إليه من 8. هذا إذا كان الفرض في المسألة واحدا، فرضا واحدا، تقول النصف وما بقي من 2، الربع وما بقي من 4، السدس وما بقي من 6، الثمن وما بقي من 8. هذه في حالة انفراد الفرض. أما إذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر، فإنك تنظر بين مخارجها، خارج الفروض، بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات، هذا هو توحيد المقامات تماما. فتقول مثلا النصف والربع بينهما مداخلة، لأن النصف إذا كان الأصغر جزءا من الأكبر هي مداخلة، والنصف هنا مخرجه من 2 والربع مخرجه من 4، فبين المخرجين مداخلة. تقول مثلا الثلث والثلثان بينهما مماثلة، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة، فمخرج الفرضين متساويا، فهذا ما يسمى بالمماثلة، تكتفي بأحدهما، وفي المداخلة تكتفي بالأكبر، تكتفي بمخرج الأكبر. الموافقة أن لا يكون بين العددين، لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالربع والسدس مثلا، الربع مخرجه من أربعة والسدس مخرجه من ستة، الستة والأربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة، لكن يتفقان بجزء من الأجزاء، فالستة لها نصف مثلا والأربعة لها نصف، تقول بينهما موافقة بالنصف مثلا، تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، تضرب الأربعة باثنين تكون ثمانية، أو تضرب الأربعة باثنين وفق، نعم تضرب عندنا سدس وربع، سدس وربع بينهما قلنا موافق، تضرب الستة، ستة باثنين تطلع من 12، أو تضرب الأربعة في ثلاثة تطلع من 12، تضرب أحدهما، تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، فما بلغ فهو أصل المسألة. وكذلك إذا كانت المسألة ثلاثة فروض تنظر بين مخارجها، إما بالمماثلة وإما بالمداخلة وإما بالموافقة. أما المباينة فمعناه أن لا يكون الأصغر جزءا من الأكبر، ولا مساويا له، ولا متوافقا معه في جزء من الأجزاء، فتقول العددان متباينان، فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، وما بلغ فمنه تصح. فمثلا لو كان عندك ثمن، لو كان عندك ثمن وثلث، الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة والعددان متباينان، فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من 24، أو تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من 24، حكم واحد، تضرب أحدهما كامل أحدهما في كامل الآخر وما بلغ فهو أصل المسألة. وعلى هذا فتكون الأصول، تكون الأصول سبعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24، هذه كم؟ هذه سبعة أصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا. هناك أصلان مختلف فيهما، وهما أصل 18 وأصل 36، أصل 18 وأصل 36، وهذا أمي في باب الجد والإخوة الخاصة. فبناء على هذا تكون الأصول تسعة، سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. فكل مسألة فيها، كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من 18، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من 36، وهذان إنما يكونان في باب الجد والإخوة خاصة. هذه الأصول. بعد ذلك بعد ما تعرف التأصيل تنظر في أصحاب السهام، فإن كانت منقسمة عليهم كلهم صحت من أصلهم، إن كانت السهام منقسمة على أصحابها كلهم صحت المسألة من أصلها، وإن كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار، يحتاج إلى تصحيح. فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والانكسار وهو عدم انقسام السهام على أصحابها لا يخلو، إما أن يكون انكسارا على فريق واحد أو انكسارا على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وهذا منتهى نهاية الانكسار أن يكون على أربع فرق ولا يكون على أكثر من ذلك. فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بنسبتين هما الموافقة أو المباينة، هما الموافقة أو المباينة، فإن وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس أصحابه أخذت وفق الرؤوس وضربته في أصل المسألة وما بلغ فمنه تصح، وإن باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه أخذت كل رؤوس الفريق وضربته في أصل المسألة وما بلغ فمنه تصح، ثم من كان له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا فهو له وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم، لواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافق. أما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق هذا هو أصعب شيء، لأن لك نظرين حينئين، النظر الأول بين السهام وبين أصحابها، والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، أما تحصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح. تنظر أولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة أو المباينة، ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض بأربع نسب وهي المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، حاصل الضرب هو مصح المسألة. هذا هو حساب الفرائض باختصار، بقي التطبيق. نعم.
إذا انتقل السهم من عليهم ضربت عددهم أو وفقهم لما في نصب المسألة أو نقصها من الأفضل، ثم يصير كل واحد منهم مثلما كان يجمع عدل أو وفقا.
نعم.
إن كانوا من بنون وأنس وثلاثة إخوة أصلها من ستة، من زوج نصف ثلاثة، ويكون السدس سهم يبقى للإخوة سهمان لا ينقسم عليهم.
زوج وأم وثلاثة
إخوة،
زوج وأم وثلاثة إخوة، هذه المسألة فيها نصف للزوج وفيها سدس للأم وفيها باقي للإخوة، عندنا نصف وسدس، نصف وسدس. نعم، مخرج النصف داخل في مخرج السدس، فتكون المسألة أصلها من ستة، للأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، كم راح من المسألة؟ أربعة، راح من المسألة أربعة، بقي اثنان للإخوة رؤوسهم ثلاثة، اثنين لا ينقسم على ثلاثة مباين، فتضرب رؤوس الإخوة ثلاثة في أصل المسألة ستة، ثلاثة بستة 18، ومنها تصح للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأخوة من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم كم؟ وهم ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم.
مثاله زوجهم وثلاثة إخوة أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم.
لماذا أخذت الأم السدس هنا؟ لعدم المانع، لعدم وجود الجمع من الإخوة وعدم الفرع في الوارث، لوجود الجمع من الإخوة، تأخذ الأم السدس هنا لوجود الجمع من الإخوة وهم ثلاثة إخوة. الله جل وعلا يقول: وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهنا له جمع من الإخوة فلها السدس. أما الزوج فإنه يأخذ النصف لعدم المانع وهو وجود الفرع الوارث، فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم.
يبقى الإخوة السهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافق، فضل بعدهم في نصف المسألة تكون 18 سهما، للزوج ثلاثة في ثلاثة في تسعة، وللأم سهم في ثلاثة في ثلاثة، وللإخوة السهمان في ثلاثة في ستة، لكل واحد سهمان، فما كان في معهدهم صار معهدهم.
لو هلك هالك عن زوج وأم وأربعة إخوة، فكما سبق المسألة أصلها من ستة، لأن مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة، فتقول أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، هذه أربعة، بقي اثنان تعصيب للإخوة ورؤوسهم أربعة، اثنان لا ينقسم على أربعة لكن يوافقه بالنصف، لأن الاثنين لها نصف صحيح والأربعة لها نصف صحيح، فخذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس، اثنان اضربها في ستة تطلع من 12، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين ستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين اثنين، ولهم من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وهم أربعة لكل واحد واحد. نعم، وفق ما لجماعته. نعم. فإن كانت
إخوة الأربعة وافقت إمامهم بالنصف فقالت نصفهم وهم أثنان في المسألة تكون مثل العشرة، وعند القسمة قبل الاستهام كل واحد من ستة في اثنين، لأن الوفق عددهم والرؤية السامة. مسألة: وإن انتهى على فريقين لبصر،
انتهى من الانكسار على فريق، انتقل إلى الانكسار على فريقين فأكثر. نعم.
وإن انتهى على فريقين لبصر لم يحرم من أربعة أقسام.
المماثلة أو المداخلة أو المماثلة أو المباينة، فإن كان العددان متساويان هذه هي المماثلة كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة، وإن كان العددان مختلفين ولكن الأصغر جزء من الأكبر، أو بعبارة أخرى يفني الأصغر الأكبر، بحيث إذا طرحته منه مرتين أو ثلاث انتهى، فهذا يسمى بالمداخلة، يسمى بالمداخلة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا يفنيه لو طرح منه، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالنصف والربع والسدس، فهذا يسمى بالموافقة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا موافقا له فهذا يسمى بالمباينة، والمباينة معناها المخالفة. تقول فلان مباين لفلان بمعنى أنه مخالف له تماما. نعم، هذه النسب الأربع. علماء الحساب الحديث يسمونها توحيد المقامات بين الكسور. نعم.
أحدها أن يكون المخلات إليه ثلاثة وثلاثة فيجزئها وأربع حديثها في المسألة. مثاله ثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب بولد الثلث.
إذا توفي عن ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لغير أم ففيها فرض واحد وهو الثلث، فيها ثلث وفيها باقي، فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاثة. الإخوة لأم لهم الثلث واحد، والإخوة لغير أم لهم الباقي اثنان. الإخوة لأم ثلاثة ونصيبهم واحد ما ينقسم، الإخوة لغير أم ثلاثة ونصيبهم اثنان ما ينقسم. فالسهام مباينة للرؤوس، فيها انكسار على فريقين. فننظر بين الثلاثة والثلاثة، رؤوس الإخوة ورؤوس الإخوة لغير أم ورؤوس الإخوة لأم، نجدها متماثلة متساوية، نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به أصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، إخوة لأم لهم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد واحد. الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الله. نعم.
مثاله ثلاثة
أخوة
لأم وثلاثة لأم والثلث الباقي لولد الأب.
نعم.
والثلث الباقي لولد الأب.
لأخوة الثلثان الباقيان. نعم.
أصلها من ثلاثة وسهم على ثلاثة، وسهم على ثلاثة لا ينقسم، وسهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق.
نعم.
فضرب أحد العددين في أصل المسألة تصير تسعة، لولد الأم ثلاثة وستة للإخوة الأب، ولو كان ولد الأب ستة وافقهم سهامه من نصف.
ولو كان
ولد الأب ستة.
نعم، لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أصل المسألة من ثلاثة، مخرج فرض الإخوة لأم، للإخوة لأم من أصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة، وللإخوة لأب الباقي اثنان وهم ستة، اثنان وهم ستة لا ينقسم. فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة بالنصف، فنثبت نصف رؤوس الإخوة لغير أم وهو ثلاثة مع رؤوس الإخوة لأم ثلاثة، بينهما مماثلة، والتصحيح كما سبق. نعم، هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس. نعم.
ولو كان ولد الأب ستة وأحدكم سهامه بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة.
نعم.
وكان العمل فيها كما سبق.
كما سبق، تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الإخوة لغير أم فتضربه في أصلها ثلاثة تسعة. نعم.
القسم الثاني أن يكون العددان متناسبين، وهو أن ينسب أحدهما أو الآخر في جزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه
هذه المداخلة تسمى بالمناسبة. المناسبة والمداخلة بمعنى واحد، وضابطها أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر كربعه أو ثلثه أو سدسه، نعم، أو يخني الأصغر الأكبر إذا طرح منه مرتين أو ثلاث مرات، نعم. إذا تداخلت السهام مع الرؤوس أو تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض تكتفي بالأكبر، نعم. جبهتان وأربعة إخوة لآب، فيها فرض واحد وهو السدس وفيها الباقي، تقول ما أصلها من ستة، مخرج السدس. الجدتين السدس واحد، والإخوة لأم لا والإخوة لغير أم لهم الباقي خمسة، لهم الباقي خمسة، عددهم كم؟ ستة أربعة، عددهم أربعة وسهامهم خمسة. الجدات اثنتان وسهمهما واحد مباين، والإخوة لغير أم أربعة وسهامهم خمسة مباين، تثبت أربعة مع اثنين الرؤوس، رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة، تجد أن الأربعة داخلة، تجد أن الاثنين داخلة في الأربعة، لأن الاثنين جزء من الأربعة، نصف الأربعة، فتكتفي بالأكبر وهو أربعة، تضربه في أصل المسألة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للجدتين من أصلها واحد في أربعة بأربعة، وهم اثنتان لكل واحدة منهما اثنان، وللإخوة من أصلها خمسة في أربعة عشرين، وهم أربعة لكل واحد خمسة، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب، نعم.
وللإخوة خمسة في أربعة وعشرين
تكون عشرين أو في عشرين
لكل واحد خمسة،
نعم، هي بأربعة وعشرين، أربعة تكون عشرين أو أربعة في عشرين، نعم.
ولو كان عدد الإخوة عشرين توافق سهامهم في الأحجار،
ولو كان الإخوة
عدد الإخوة عشرين توافق سهامهم في الأحجار،
هناك جدتان وعشرين أخ لغير أم، وكما سبق في المسألة من ستة، الجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر، وللإخوة الباقي خمسة وهم عشرون منكسر، لكن بين سهام الإخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس، لأن السهم له خمس صحيح والإخوة لهم خمس صحيح، فتأخذ خمس رؤوس الإخوة خمسة، خمس رؤوس الإخوة أربعة، خمس العشرين كم؟ أربعة، أربعة مع اثنين مداخلة، أربعة مع اثنين جدات مداخلة، فتضرب المسألة ستة في أربعة أربعة وعشرين، الجدتين من أصلها واحد في أربعة أربعة، وهن اثنتان لكل واحدة اثنان، وللإخوة من أصلها خمسة في أربعة بعشرين وهم عشرين لكل واحد واحد. نعم.
ولو كان عدد من الإخوة 20 توافق سهامه في الأخماس فيرجع عدده إلى 4 يدخل فيها عدد من الإخوة
2
فتضرب 4 في 6 تكون 24 والقسم الثالث أن يكون العددان متتاليان تضرب بعضها في بعض فما
متباينان يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، هذا معنى المتباينين، ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، فيكون العددان متباينين حينئذ. وإذا كان متباينين تضرب أحدهما في كامل الآخر. نعم.
القسم الثالث أن يكون العددان متباينان
تضرب بعضها في بعض وما أكثر وأفضل من ثلاث ويسمى بالإسهام. مثاله
أم وثلاثة إخوة لأم
وأربعة إخوة لأب أصلها أم وثلاثة إخوة لأب. المسألة من ستة، يعني فيها سدس وفيها ثلث، فيها سدس وثلث، ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس، فتكتفي بالأكبر، تقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان وهم ثلاثة، اثنان وهم ثلاثة مباين، وللأخوة الباقي وهو اثنان وهم أربعة مباين، تثبت الرؤوس ثلاثة وأربعة بينهما مباينة، تضرب ثلاثة في أربعة تصير اثنى عشر وهي جزء السهم، اثنى عشر في أصل المسألة ستة، ستة باثنين اثنى عشر، ستة اثنين وسبعين، اثنين وسبعين ومنها تصحه. للجدات من أصلها واحد في 12 ب12 وهن اثنتان لكل واحدة ستة، وللإخوة الإخوة لأم الثلث من أصلها اثنان في 12 24 وهم ثلاثة. نعم وهم ثلاثة، الإخوة لأم ثلاثة وسهامهم وصلت إلى 24 كل واحد 8. الإخوة لغير أم لهم من أصلها 2 في 12 24 وهم كم؟ وهم 4 لكل واحد 6. نعم.
للأم سهم ولولد الأم سهمان لا يوافقهم ولولد الأب ثلاثة كذلك فهم متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تكون اثني عشر،
هذا جزء السهم. نعم.
ثم في أصل المسألة
ستة
تكون اثنين وسبعين،
اثنين وسبعين
تكون اثنين وسبعين.
نعم.
ثم كل واحد ثم كل من له شيء من ستة مضروب في اثني عشر فما بلغ فهو له.
القسم الرابع لا بلغ فهو له، إن كان واحدا أخذه وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم. نعم.
القسم الرابع أن يكون العددان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع،
هذا ما يسمى بالموافقة. نعم.
فيجزئك ضرب نقطة أحدهما في الآخر كما بلغ ضربته في الحلقة مثاله أربع جدات وستة إخوة يتفقان بالنصف،
أربع جدات وستة إخوة لغير أم، الجدات لهن السدس أو السدس والباقي للإخوة لغير أم، أصل المسألة من ستة، الجدات من أصلها السدس واحد وهن أربع مباين، والباقي خمسة الإخوة لغير أم ورؤوسهم كم؟ ستة، خمسة وستة مباين أيضا. تنظر بين الرؤوس، تنظر بين الرؤوس أربع وستة، تجد أن الأصغر ليس جزءا من الأكبر، الأربعة ليست جزءا من الستة، لكن بينهما موافقة بالنصف، بينهما موافقة بالنصف. نصف رؤوس الجدات اثنين، في عدد رؤوس الإخوة ستة، يصير 12. أو نصف رؤوس الإخوة ثلاثة، في أربعة 12. هذا جزء السهم، تضربه في أصل المسألة ستة، ستة في 12 72 كما سبق. للجدات من أصلها واحد في 12، 12 وهن أربع لكل واحدة ثلاثة. وللإخوة من أصلها خمسة في 12، خمسة باثنين عشرة وخمسة ستين، ستون وهم ستة لكل واحد عشرة، كل واحد عشرة. نعم.
لذلك أربع رجال وستة أخوة يلتقطان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في الرجل الآخر يكون اثني عشر، تضربها كل مسألة تكون اثنين وسبعين، وإن كانت تكثر على ثلاثة أعداد كثمانية وعشرة واثني عشر فهذا يسمى الموجود. وفي العمل في هذا البعض أحدهما الفضل ووسط أحد العددين في جميع الآخر ثم بعدها وأقصرين وأقصرين الثالث.
إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلك نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ويكون بنسبتين الموافقة أو المباينة. النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، ويكون بأربع نسب، يكون بأربع نسب المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة. فما حصل فهو جزء السهم، تضربه في أصل المسألة. نعم.
مثاله
ست جدات، هذا على فرض ان الجدات لا حصر لعددهم، لكن المذهب انه لا يعرف اكثر من اربع، في المذهب انه لا يعرف اكثر من اربع، لكن على الروايه الثانيه انه لا حصر لعدد الجدات، وكل من أدلت بوارث فإنها ترث. يقول ست جدات و تسع بنات، خمسة عشر عم. عندنا الآن الجدات لهن السدس، والبنات لهن الثلثان، والأعمام لهم الباقي، تكون المسألة من ستة. للجدات السدس واحد وهن ست منكسر ومباين، للبنات الثلثان أربعة وهن تسع منكسر ومباين، للأعمام الباقي وهو واحد، الباقي واحد وهم 15. نعم
خمسة
عشر مباين، منكسر ومباين. خلصنا الآن من النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ننتقل إلى النظر الثاني بين الرؤوس. الرؤوس عندنا ستة وتسعة، ستة وتسعة وخمسة عشر، ستة وتسعة خمسة عشر. نجد أن بين الستة والتسعة موافقة بالنصف، موافقة بالثلث، موافقة بالثلث، ثلث الستة اثنان، ثلث التسعة ثلاثة. فنضرب اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر، ثمانية عشر ننظر بينها وبين الخمسة عشر، بينها أيضا بينها تسعة عشر، بينها موافقة، بينها موافقة بأي شيء؟ بالثلث، ثلث التسعة ثلاثة، ثلث التسعة ثلاثة. في خمسة عشر ستين، ثلاثة في خمسة عشر خمسة وأربعون، ثلاثة عشر. نعم ثمانية عشر وخمسة عشر تسعين، نعم وهي جزء السهم، تسعين وهي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ستة، ستة بتسعين ثلاثمية، ثلاثمية وستين أو لا، ستة بتسعين، ستة بصفر، ستة بتسعة أربعة وخمسين، خمسمية وأربعين. ومنها تصح، ومنها تصح. فللجدات من أصلها واحد في جزء السهم كم؟ في جزء السهم تسعين، تسعين وهن ست، لكل واحدة كم؟ خمسة عشر. وللبنات ثلثان أربعة، في تسعين ثلاثمائة وستين وهن تسع، لكل واحدة أربعون. وللأخوة واحد من أصلها في تسعين، تسعين وهم خمسة عشر، لكل واحد ستة. نعم
في الطريق الأول يوافق الستة والتسعة، فقوله كنت أحدهما بالآخر فكن ثلاثة عشر توافق بينهما وبين الخمسة عشر، وقوله كنت أحدهما بالآخر فكن تسعين وهو جزء السهم. وفي الطريق الثاني توافق الستة وتوافق بينها وبين التسعة فترك إلى ثلاثة، ثم توافق بينهما وبين الخمسة عشر فترك إلى خمسة، ثم تضرب ثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر، ثم في ستة الموقوفة تكون تسعين، ثم تضرب تسعين في ستة وهي أصل المسألة تصير خمسمائة وأربعين.
على ما سبق. نعم
باب المناسخات.
المناسخات هي أن يموت شخص، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص آخر فأكثر، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص فأكثر، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ويرثونه كما يرثون الأول، في هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل، تقسم المال بين الباقين فقط وتتناسى من ماتوا بعد الميت الأول، كما لو هلك مثلا عن عشرة بنين ماتوا بعده واحدا بعد واحد فلم يبق منهم إلا خمسة بنين، فإنك تقسم المال بين خمسة كأن الميت الأول مات عن الخمسة، ولا تنظر إلى الأموات الذين بعده لأن الميراث لم يختلف. ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولم يختلف إرثهم من الميتين. فهذا يسمى بالاختصار قبل العمل، الاختصار قبل العمل، فتجعل كأن الميت الأول مات عن الباقي. الحالة الثانية أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، فحينئذ تحتاج إلى عمليتين: تعمل مسألة للميت الأول، تعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتقارن بين مسألته وبين سهامه، فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية، إما صحت منه الأولى وصارت الأولى هي الجامعة هي الجامعة، وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فحينئذ تنظر بينها وبين سهامه بالموافقة أو بالمباينة. فإن وافقت أثبتت وفق الثانية وضربته في كامل الأولى وما حصل فهو الجامعة للمسألتين. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. أما إذا خالفت سهام الميت الثاني مسألته ولم تنقسم عليها ولم توافقها فحينئذ تضرب كل الأولى في كل الثانية، فما حصل فهو الجامعة. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. هذا هو ملخص المناسخات. نعم، ولا يحتاج منكم إلا إلى تطبيق فقط، تعرفوا القاعدة أولا ثم طبقوها تنتهي المسألة. نعم. وهذه تأتي غالبا ما تحصل أو تسقط في العقارات، العقارات التي يتوارثها أجيالا من الناس وهي باقية لم تقسم، ثم في الأخير بعد 100 سنة أو 200 سنة يطالب بالقسمة. هنا يحتاج إلى عملية المناسخات. نعم.
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعد وراثته، وكان الورث الثاني يجدونه على حسب ميراثه
من الأول. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم للميتين، أي هذه الحالة تختصر قبل العمل فيجعل كأن الميت الأول مات عن الباقين، ويتناسى من مات بعده كأنه غير موجود أصلا، الاختصار قبل العمل. نعم.
وكان ورثة الثاني يجدونه على حسب ميراثه من الأول، فكانت الثالثة على ورثة الثاني وأخذها.
نعم.
وذلك لأن يكون عقبة لهما مثاله 4 بنين و3 بنات، ما تبيت بنت ثم ابن ثم بنت. مثاله 4 بنين و3 بنات، ما تبيت بنت بنت.
لا بنت بس تكفينا.
ما تبيت ثم ابن ثم بنت اخرى ثم ابن اخر وبقي اثنان وبنت
فقط.
اقسم المسألة على خمسة،
اقسم المسألة على الباقين على الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون من خمسة، تكون من خمسة. نعم.
وكذلك تكون في
أبوين
وزوجة وابن وابنتين، مات ابن ثم ماتت الزوجة ثم ماتت البنت ثم مات الأب ثم الأم،
من ثلاثة، نعم تكون من ثلاثة. ايش؟
أثلاثاً.
نعم قويتها كلها واكتفيت في مسألة واحدة، فجعلت كأن الميت الأول مات عن الباقين فقط، لأنه لا داعي إلى عمل مسائل متعددة، لأن النتيجة واحدة والمآل واحدا، فتكتفي بمسألة واحدة تختصر فيها جميع المسائل، وهذا يسمونها الاختصار قبل العمل. نعم. هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يختلف ميراثهم من الميتين، أو يرث معهم من يرث من الثاني ولا يرث من الأول مثلا، أو من يرث من الأول ولا يرث من الثاني. نعم. إذا اختلف ميراثهم فيحتاج منك إلى عمل مسألتين، مسألة للميت الأول بما فيهم الميت الثاني، مسألة للميت الأول على ورثته بما فيهم الميت الثاني، ثم بعد ذلك تعمل مسألة للميت الثاني على ورثته، ثم تقارن بينها وبين سهامه من الميت الأول، فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن تنقسم سهامه على مسألته فتصح الثانية مما صحت منه الأولى، فتكون الأولى هي الجامعة، فتكون الثانية داخلة في الأولى. الحالة الثانية أن لا تنقسم سهامه على مسألته لكن توافق، فتثبت وفق الثانية وتضربه في كامل الأولى، فما نتج فهو الجامعة للمسألتين. الحالة الثالثة أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على سهامه ولا توافقها، فحينئذ تثبت كل الثانية وتضربها في كل الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم توزع الميراث، فمع الموافقة تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، ومع المباينة تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. نعم. تكون الأولى هي الجامعة، تكون الأولى هي الجامعة. نعم.
وإن لم تقسم ورث الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها، ومن له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الميت الثاني أو في وفقها،
لو صارت يسمونها تعدد البطون، قد يكون المناسخات من بطنين فقط والعمل فيه كما سبق، إذا كانت المناسخات من بطنين فالعمل فيه كما سبق، وإن كانت المناسخات من بطون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، فإنك بعد الجامعة تعمل مسألة للميت الثالث، بعد الجامعة للمسألتين الأوليين تعمل مسألة للميت الثالث، وتجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى بالنسبة للثالث، وتجري معها ما أجريته في الحالة الأولى، وفي الرابعة كذلك، وفي الخامسة كذلك، إلى أن تنتهي القضية على جميع البطون. نعم.
مثال
وهذا يسهل العمل الشباكات، لازم تعلم الشباك، كيفية وضع الشباك في المناسقات، لأنه يريح كثيرا. نعم.
مثال
ما الأمثلة سهلة. المهم أنك تعرف القاعدة في المناسبات، إذا عرفت القاعدة سهل التطبيق. والقاعدة كما ذكرت لكم، نعم تكفي هذا. نعم نعم أنت سهلة ذبت المناسبات ولا بعد؟ طيب اقرأ ما خالف.
وإن كان ما لا يوافق زوج وروح وست وست وقرارات مختلفات، ماتت إحدى الأختين من الأم وخلفت من خلفت، الأولى من عشرة والثانية من ستة، فتصح من ستين، وإن مات ثالث فصح مسألته في المرض ما قامه من المؤمنين، فإن قصر على مسألته فقد صحت الثلاث مما صحت منه الأوليان.
هذا إذا تعددت البطون، وإن مات ثالث هذا معناه تعدد البطون. نعم.
وإلا في القتل وإلا غرق مسألته أو
الأولى يعني. المهم أنك تعرف القاعدة الأولى بين الميتين، فإذا عرفت القاعدة في الميتين عرفتها فيما لو كان الأموات أكثر من اثنين. المهم أنك تعرف القاعدة في البطنين فقط، فإذا عرفتها في البطنين عرفتها في سائر البطون، لأن عمل البطون لا يختلف عن عمل البطنين، فقط انه يطول فقط من ناحيه الطول، اما من ناحيه العمل فهو هو العمل للميتين والعمل للاموات سواء. نعم.
وكذلك بطن الخامس والخامس وما بعده،
البطن الرابع والبطن الخامس والبطن السادس الى العاشر الى العشرين الى كله سواء. المهم انك تعرف العمل بالنسبه للبطنين، فاذا عرفته فإنه يسهل عليك عمل بقية البطون ولو كثرت. نعم. انتهت المناسخات، يكفي نقف عندها. نعم.
هل يلزم قاعدة معينة؟
حساب الفرضيين يلزم معرفة حساب الفرضيين، بدونه ما يمكن. نعم.
ست جدات وتسع بنات وخمس عشر عم. لو قلنا تسحب صح من تسع يبقى الجدات لهم سنه واحد.
اي نعم.
الآن في الآلات تحت واحد على ست.
لا ما نبي الآلات. ما نبي الآلات. نبي نشغل أفكارنا نحن. الآلات يمكن ما تحصل آلات، يجي وقت ما عندك آلات. هم دائما الطرف هذا طرف ما هو دائم. يمكن يجي وقت أو أنت في محل ما فيه آلات، شو تسوي؟ تعقل الناس أو إذا استعملت الآلات، إذا استعملت الآلات ما عرفت في فكرك وفي عقلك، حطلت عقلك. بدع؟ لا البدع ما في بدع، لكن في تعطيل للعمل وتعطيل للمواهب، تعطيل للمواهب والاعتماد على الآلة فقط، هذا يسمونه الترف العقلي. مثل الآن ترف الجسمي، الآن أنت ما تقوى تمشي مثل الناس الأولين اللي يمشون أشهر وأسابيع يمشون على أقدامهم، الآن تستطيع تمشي ساعة؟ ما تستطيع. هذا ترف جسمي. كذلك الترف العقلي، استعملتم الآلات ولم تعملوا عقولكم، صرت ولم ما تعرفوا شيء، لازم الآلة ولا ما في شيء، هذا صعب هذا. فأنتم عوضوا أفكاركم وعقولكم واتركوا الآلات هذه. نعم. الآلات يمكن إذا حذق الإنسان الشيء هذا واستعمل الآلة في أمور مستعجلة أو من أجل أن يتأكد فقط لا مانع، أما أنه يعتمد عليها ولا يعرف شيء غيرها هذا صعب. ترى يعطل العلم هذا ويعطل المواهب. الآن تخزين المعلومات في شو اسمه ذا كمبيوتر، هذا صار تعطيل للعقل وتعطيل للعلم. صار الناس ما عندهم غير هذا الكمبيوتر، يجي وقت ما في كمبيوتر تعطل على شيء، يجي وقت أو تكون في مكان ما فيه كمبيوتر تضيع. عودوا أنفسكم الاعتماد على الله سبحانه ثم على أفكاركم وعقولكم، اتركوا الآلات هذه أبدا. نعم.
فضيلة
الشيخ،
لازم
نحصر الورق
في كل
طبقة في كل جيل. نعم. نعرف من يلتمن. لا لازم نحصر الورق في كل جيل في كل بطن، في كل بطن، حتى تعرفوا من يرث ومن لا يرث.
أي مصدر يا شيخ عمل الشبكة للجميع أو لكل مسألة الشبكة مستقلة ثم ننظر بين المسألة هذه ولا
بدلها؟ الشبكة للجميع، للجميع لازم، من أول ميت إلى آخر ميت كلهم في شبكة واحدة. نعم. لأن بعضها ينبني على بعض، آخر ميت ولو الميت العاشر ينبني على الميت الأول، لازم من جميع المراحل تمشي على جميع المراحل، تكون مدونة أمامك ومقسمة من أجل أنك تبني على أساس. نعم. لو راجعتم العدد الفائز شهون العجب العجاب شاخ الترتيب، شهون الذكاء والاجتهاد والتعب الذي بذلوه حتى أتقنوا هذا العلم، حتى أتقنوا هذا العلم، ما أتقنوه إلا بعد تعب وجهد. راجعوا شرح الترتيب للشنشوري، وراجعوا على العدد الفائض، تشوفون العمل الصحيح والتعب قبل تطلع الآلات وقبل تطلع الأشياء. نعم. طيب. لا إله. الأولون يحجون من المشرق مسافات أشهر على أقدامهم، الآن ما يحج الواحد إلا على سيارة صغيرة مكيفة ولا على طائرة تأخذ وقت قصير، بعد ما يتحمل الوقت الطويل له في سيارة ما يتحمل، الطائرة ما أيضا ما يتحمل محطتين أو ثلاث محطات، لازم يصير رأسا من بلده إلى جدة. هذا كله سبب الترف، الترف البدني، الفكري مثله، سواء بسواء. نعم. فالإنسان يروض نفسه ويعود نفسه على هذه الأمور ولو كانت شاقة، لأن فيها فائدة. نعم. ترويض الجسم فيه صحة للبدن، ترويض الفكر فيه قوة للفكر والذكاء والإدراك، وفي الترف بلادة وبلاهة وتعطيل للمواهب. فاتركوا الآلات هذه أبدا إلا عند الضرورة. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم اسم في المسألة التالية: بنتان وبنت بنت وبنت بنت بنت وأخ شقيق، وهل يعتبر
البنتين الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن تعصيب الذكر مثل حظ الانثيين سواء كان مساويا لها في الدرجه او نازلا عنها، الباقي لهم تعصيب. نعم. المساله من ثلاثه: بنتين الثلثان والباقي لاولاد الابن الذكر الحظ الانثيين، اما الاخوه فليس لهم شيء فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في مسألة الأم وثلاثة في الفصل الأم وأربعة في الفصل الأب أنه يدخل في الفصل الأب اثنان ويتحصل لهما 24 ولعل باقي ثلاثة لا إثنان فأرجو أخبرني.
هي هل يعرف بالحساب أم وكم؟ أم ثلاثة أخوة لأم، فيها سدس وفيها ثلث وفيها باقي، من ستة للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان. هذه راح كم؟ راح ثلاثة، والباقي ثلاثة للأخوة لغير أم. نعم. الباقي ثلاثة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم البيع على من يقف عليه السعر؟ وهل حديث الوالد في بيع المجاهدة صحيح؟ وهل
يدخل
في النهي عن
الثوب
على
ثوب
أخيه؟
ما حكم
ايش؟ البيع على من يحرص عليه السعر. وهل الحديث الوارد في
بيع المجاهدة
صحيح؟ وهل
يدخل
في
النهي
عن الثوب على ثوب
أخيه؟ إذا كانت السلعة معروضة للبيع بالمزيد العلني فلا مانع من الزيادة على الثوب، لا مانع من الزيادة على الصوم، ولا يعتبر هذا من البيع على بيع أخيه أو الصوم على صوم أخيه ما دامت السلعة معروضة للزيادة. فلكل واحد من الحاضرين أن يزيد على صوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد؟ في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عنده شيء، فجاء بمتاع عنده يسير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم على الحاضرين، عرضه قال: من يزيد؟ من يزيد؟ فلما انتهى الصوم باعه على الأخير، ثم قال للرجل: اشتر بهذا كأسا واشتر بهذا طعام لأهلك واذهب كذا وكذا لا أراك. فذهب الرجل وحطب وباع وحطب وباع وحطب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المدة التي حددها ومعه أظن 10 دراهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد الزيادة ما دامت السلعة معروضة للبيع لا مانع منها. إنما الصوم على صوم أخيه المنهي عنه لو أن صاحب السلعة أو السمسار انتهى من العرض وأراد البيع على واحد، ثم قال واحد: اصبر، لا اصبر، لا تدفع العرض، أنا بزود، هذا هو الذي لا يجوز. إذا أراد صاحب السلعة أن ينهي العرض ويبيع على واحد من المسلمين ثم قال له واحد: لا اصبر، أنا بزود، هذا هو الذي لا يجوز، لأنه لما انتهى العرض صار الحق للأخير فلا يجوز الاعتداء عليه. هذا معنى صومه على صوم أخيه. أما ما دامت السلعة معروضة للسوق ولا بعد قطع العرض، فالصوم باقي وليس فيه محذور والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تعرف كلا مما يأتي عند القرويين؟ السهم، الأنصباء، وهل بين الله، وهل يصح أن نقول الأنصباء بدلا من الأنصباء كما كان؟
كله صحيح، السهم والنصيب والأنصباء والأنصبة بالهاء كله سواء. نعم.
فضيلة الشيخ، في اكتشاف دار الغرب ضرب الإنسان في الغرب من أصل أربعة بالفعل أو الإحسان بعد التصحيح، والسؤال هل من الإنسان أو الإحسان الرد فيه ما يكون من أربعة فرض وردة؟
نعم، من أربعة فرض وردة، لأنهم كان في المسألة بنتان فلهما الثلثان، لهما الثلثان، والثلثان من الستة تقتطع من الستة، ثلثان تقتطعان من الستة، وثلثا الستة كم؟ أربعة. كذلك إذا كان في المسألة أختان لهما الثلثان، والثلثان يقتطعان من أصل ستة يكون عن أربعة فرضا ورد، هذا صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة حمل الميت على الأقدام من المسجد إلى المقبرة؟ وإن لم يتيسر هل يحمل من باب المقبرة إلى القبر؟
نعم، حمل الميت على الرؤوس أفضل من حمله على الدابة أو على السيارة، إلا إذا كان هناك مشقة، إذا كان هناك مشقة فلا بأس بحمله على السيارة أو على الدابة، أما إذا لم يكن هناك مشقة فحمله على الرؤوس أفضل للمسيعين، يحصل لهم الأجر في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن مجموعة تعمل في موقع العسكري، ويقوم قصة العسكريون في الوضوء ومسح أحذيتهم ثم الذهاب للمصلى وتغسل من هذه الأحذية والجوارب ورائحة مزعجة ومن الأكره، وهذا ما دفع بعض الرفقة إلى الصلاة المنفردين، وهناك خلاف داخل في المسجد والممر ينبه المصلين إلى عدم الصلاة في هذه الأحذية، كما قال الإمام وبعض الرفقة بالاقتداء بعد الصلاة بدون نتيجة، فهل يجوز لنا أن نصلي المنفردين أم أن يجب أن نصلي مع الجماعة وتحمل هذه المرائح المزعجة؟
لا شك أن الصلاة في النعلين أو في الأحذية أو في الخفاف الأصل فيها أنه سنة، الأصل فيها أنه سنة، صلى في الحذاء أو في الخفاف هذا سنة، لكن إذا ترتب على ذلك أذية للمصلين، إذا ترتب على هذا أذية للمصلين بالروائح أو بتلويث المسجد، تلويث فرش المسجد، فإنه لا يشرع الصلاة بهما نفعا للأذى، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأذية المصلين محرمة، والصلاة في النعلين سنة، لا يرتكب محرم من أجل الحصول على سنة، تخلع النعال وتخلع الأحذية خارج المسجد إذا كان يترتب على دخول المسجد بها أذى إما للمصلين وإما للمسجد. أما الانفراد والانقسام في الجماعة هذا لا يجوز، صلوا في المسجد ولو كان عليكم شيء من المشقة ولا تنقسموا، لأن الفرقة شر، صلوا وتحملوا وانصحوا أخوانكم أنهم يخلعون الأحذية أو الخفاف خارج المسجد، انصحوهم بذلك، لكن التفرق جماعات هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، نريد مثالا واحدا نطبق عليه احد مسائل المناسقات نقيس عليه اذا تعديت البطون، وما المقصود بطريقه الشبكيه وكيف نستخدمها في تحسين المواريث؟
هذا يحتاج انكم تراجعون كتب الفرائض الموسعه مثل العجب الفارغ، مثل شرح التركيب الشنشوري فيها شباكات تنظرون فيها وكيف عملت لأنهم يشرحونها يشرحونها بالكلام لكم. أما الآن فلا يمكن عمل شباك لأن لا يحتاج إلى سبورة أو كتاب ورقة، يحتاج إلى رسم على شيء إما ورقة وإما سبورة، لا يمكن هذا. لكن راجعوا الكتب التي ذكرتها لكم واقرأوا ما كتب من طريقة عمل الشباك حتى تعملوا بها إن شاء الله. نعم، ويكون هذا مع مدرس، لا بد يكون هذا مع مدرس يعلمكم كيف التطبيق وكيف العمل. ما يكفي أنك تقرأ كتاب وأنت ما عندك سابق معرفة للشيء هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم أن قلنا إن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: فقه المواريث وحساب المواريث. أما فقه المواريث فمعناه معرفة أسباب الإرث وموانع الإرث وأنواع الإرث وأنواع الورثة وما يتعلق بذلك من الحجب والتعصيب، كل هذا يسمى حساب المواريث. كذلك معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله، معرفة أصحابها وشروط استحقاق كل فرض، كل هذا يسمى بفقه المواريث. أما القسم الثاني وهو حساب المواريث، ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها أن تعطي الورثة أنصباءهم، تعطي الورثة أنصباءهم من غير زيادة ولا نقص. هذا يسمى حساب المواريث. وهو ينبني على شيئين كما سبق: الشيء الأول تأصيل المسائل، وهو معرفة أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هذا يسمى بالتأصيل. كأن تقول مثلا أصل اثنين النصف، تقول مثلا النصف وما ضم إليه من اثنين، والربع وما ضم إليه من أربعة، والثمن وما ضم إليه من ثمانية. هذا إذا كان الفرض في المسألة واحدا، فرضا واحدا، تقول النصف وما بقي من اثنين، الربع وما بقي من أربعة، السدس وما بقي من ستة، الثمن وما بقي من ثمانية. هذه في حالة انفراد الفرض. أما إذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر فإنك تنظر بين مخارجها خارج الفروض بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات، هذا هو توحيد المقامات تماما. فتقول مثلا النصف والربع بينهما مداخلة، لأن النصف إذا كان الأصغر جزءا من الأكبر هي مداخلة، والنصف هنا مخرجه من اثنين والربع مخرجه من أربعة، فبين المخرجين مداخلة. تقول مثلا الثلث والثلثان بينهما مماثلة، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة، فمخرج الفرضين متساويا، فهذا ما يسمى بالمماثلة، تكتفي بأحدهما، وفي المداخلة تكتفي بالأكبر، تكتفي بمخرج الأكبر. الموافقة أن لا يكون بين العددين، لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالربع والسدس مثلا، فالربع مخرجه من أربعة والسدس مخرجه من ستة، الستة والأربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة، لكن يتفقان بجزء من الأجزاء، فالستة لها نصف مثلا والأربعة لها نصف، تقول بينهما موافقة بالنصف مثلا، تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، تضرب الأربعة باثنين تكون ثمانية، أو تضرب الأربعة باثنين وفق، نعم تضرب عندنا السدس وربع، سدس وربع بينهما قلنا موافقة، تضرب الستة، ستة باثنين تطلع من اثنى عشر، أو تضرب الأربعة في ثلاثة تطلع من اثنى عشر، تضرب أحدهما، تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، فما بلغ فهو أصل المسألة. وكذلك إذا كان في المسألة ثلاثة فروض تنظر بين مخارجها إما بالمماثلة وإما بالمداخلة وإما بالموافقة. أما المباينة فمعناه أن لا يكون الأصغر جزءا من الأكبر ولا مساويا له ولا متوافقا معه في جزء من الأجزاء، فتقول العددان متباينان، فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، وما بلغ فمنه تصح. فمثلا لو كان عندك ثمن، لو كان عندك ثمن وثلث، الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة والعددان متباينان، فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من أربعة وعشرين، أو تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من أربعة وعشرين، حكم واحد، تضرب أحدهما كامل أحدهما في كامل الآخر وما بلغ فهو أصل المسألة. وعلى هذا فتكون الأصول سبعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة أصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، هذه كم؟ هذه سبعة فصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا. هناك أصلان مختلف فيهما وهما أصل 18 وأصل 36. أصل 18 وأصل 36 وهذا يعني في باب الجد والإخوة الخاصة. فبناء على هذا تكون الأصول تسعة، سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. فكل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من 18، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من 36. وهذان إنما يكونان في باب الجد والإخوة خاصة. هذه الأصول بعد ذلك بعد ما تعرف التأصيل تنظر في أصحاب السهام، فإن كانت منقسمة عليهم كلهم صحت من أصلها. إن كانت السهام منقسمة على أصحابها كلهم صحت المسألة من أصلها، وإن كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار، يحتاج إلى تصحيح. فالتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، والانكسار وهو عدم انقسام السهام على أصحابها لا يخلو، إما أن يكون انكسارا على فريق واحد أو انكسارا على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وهذا منتهى نهاية الانكسار أن يكون على أربع فرق ولا يكون على أكثر من ذلك. فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بنسبتين هما الموافقة أو المباينة، فإن وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس أصحابه أخذت وفق الرؤوس وضربته في أصل المسألة وما بلغ منه تصح. وإن باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه أخذت كل رؤوس الفريق وضربته في أصل المسألة وما بلغ فمنه تصح. ثم من كان له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا فهو له وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليه، لواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافق. أما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق هذا هو أصعب شيء، لأن لك نظرين حينئذ، النظر الأول بين السهام وبين أصحابها والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض. أما تحصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح. تنظر أولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة أو المباينة، ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض بأربع نسب وهي المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة. فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، حاصل الضرب هو مصح المسألة. هذا هو حساب الفرائض باختصار. بقي التطبيق. نعم.
إذا انتقل سهم حلف عليهم وربط عددهم أو وفقه لمرقى سلامهم في نقص المسألتين أو عدلاء العالم أو نقصها في الأخر، ثم يصير كل واحد منهم مثل ما هذه المعدل أو وفقه.
نعم.
إن كانوا من دون وأنس وثلاثة إخوة أصلها من ستة، من زوج نصف ثلاثة، ويكون الصغير سهم يبقى للإخوة سهمان لا ينقسم عليهم.
زوج وأم وثلاثة
إخوة.
زوج وأم وثلاثة إخوة، هذه المسألة فيها نصف للزوج وفيها سدس للأم وفيها باقي للإخوة. عندنا نصف وسدس، نصف وسدس. نعم. مخرج النصف داخل في مخرج السدس. تقول المسألة أصلها من ستة، للأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، كم راح من المسألة؟ أربعة. راح من المسألة أربعة، بقي اثنان للإخوة رؤوسهم ثلاثة، اثنين لا ينقسم على ثلاثة مباين، فتضرب رؤوس الإخوة ثلاثة في أصل المسألة ستة، ثلاثة بستة ثمانية عشر، ومنها تصح. للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأخوة من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم كم؟ وهم ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم.
مثاله زوج وام وثلاثه اخوه اصلها من سته، للزوج نصف ثلاثه وللام سدس سهم.
لماذا اخذت الام السدس هنا؟ لعدم المانع، لعدم وجود الجمع من الاخوه وعدم الفرع الوارد. لوجود الجمع من الإخوة تأخذ الأم السدس هنا، لوجود الجمع من الإخوة وهم ثلاثة إخوة. الله جل وعلا يقول وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهنا له جمع من الإخوة فلها السدس. أما الزوج فإنه يأخذ النصف لعدم المانع وهو وجود الفرع الوارث، فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم.
يبقى الإخوة السهمان لا ينقسم عليهم ولا يضاف، فضل عددهم في نصف المسألة تكون 18 سهما، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة السهمان في ثلاثة ستة، لكل واحد سهمان، فما كان في معهدهم صار معهدهم. فإن كان الإخوة أربعة وافق سهامهم في النصف.
لو هلك هالك عن زوج وأم وأربعة إخوة، فكما سبق المسألة أصلها من ستة، لأن مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة، فتقول أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد، هذه أربعة، بقي اثنان تعصيب للإخوة ورؤوسهم أربعة، اثنان لا ينقسم على أربعة لكن يوافقه بالنصف، لأن الاثنين لها نصف صحيح والأربعة لها نصف صحيح، فخذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس، اثنان اضربها في ستة تطلع من 12، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين ستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين اثنين، ولهم من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وهم أربعة لكل واحد واحد. نعم. وفق ما لجماعته. نعم.
فإن كان الإخوة الأربعة وافق اهتمامهم بالنصف فقال نصفهم وهم اثنان في المسألة تكون مثل العشرة، وعند القسمة قبل الاستهانة كل واحد من تلك في اثنين لأنها الوسطى على الظل والرويح الشام مثلا وإن انتهى على فريقين إلى الأخر
انتهى من الانكسار على فريق انتقل إلى الانكسار على فريقين فأكثر نعم
وإن انتهى على فريقين إلى الأخر لم يحرم مرفعة الأقسام
المماثلة أو المداخلة أو المماثلة أو المباينة فإن كان العددان متساويان هذه هي المماثلة كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة وإن كان العددان مختلفين ولكن الأصغر جزء من الأكبر أو بعبارة أخرى يفني الأصغر الأكبر بحيث إذا طرحته منه مرتين أو ثلاث انتهى فهذا يسمى بالمداخلة وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا يفنيه لو طرح منه ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالنصف والربع والسدس فهذا يسمى بالموافقة وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا موافقا له فهذا يسمى بالمباينة والمباينة معناها المخالفة تقول فلان مباين لفلان بمعنى أنه مخالف له تماما نعم هذه النسب الأربع علماء الحساب الحديث يسمونها توحيد المقامات بين الكسور نعم
أحدها أن يكون المثلث إليه كثلاثة وثلاثة فيجزئها ضرب أحدهما في المسألة مثاله ثلاثة إخوة في الجنوب وثلاثة في الرئاسة بولد الأم الثلث
إذا توفي عن ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لغير أم ففيها فرض واحد وهو الثلث فيها ثلث وفيها باقي فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاثة الإخوة لأم لهم الثلث واحد والإخوة لغير أم لهم الباقي اثنان الإخوة لأم ثلاثة ونصيبهم واحد ما ينقسم الإخوة لغير أم ثلاثة ونصيبهم اثنان ما ينقسم فالسهام مباينة للرؤوس فيها انكسار على فريقين فننظر بين الثلاثة والثلاثة رؤوس الإخوة ورؤوس رؤوس الإخوة لغير أم ورؤوس الإخوة لأم نجدها متماثلة متساوية نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة تسعة إخوة لأم لهم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد واحد الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة وهم ثلاثة لكل واحد اثنان لواحدهم ما لجماعته قبل الله نعم
مثاله ثلاثة
أخوة
في الجنوب وثلاثة في الأخ لوالد الأم الثلث والثلث الباقي لوالد
الأخ نعم
والثلث الباقي لوالد الأخ
لأخوة الثلثان الباقي عنها نعم
أصلها من ثلاثة وسهم على ثلاثة لا ينقسم وسهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق
نعم
فضرب أحد العددين في أصل المسألة تصير تسعة لوالدكم ثلاثة وستة للإخوة ثلاثة ولو كان ولد الأخ ستة وافقهم سهامه بالنصف
ولو كان
ولد الأخ ستة
نعم لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة إخوة لأم وستة إخوة لأب أصل المسألة من ثلاثة مخرج فرض الإخوة لأم للإخوة لأم من أصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة وللإخوة لأب الباقي اثنان وهم ستة لا ينقسم، فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة بالنصف، فنثبت نصف رؤوس الإخوة لغير أم وهو ثلاثة مع رؤوس الإخوة لأم ثلاثة بينهما مماثلة، والتصحيح كما سبق. نعم، هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس. نعم.
ولو كان والد أبي ستة وأحدهم سهامه بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة.
نعم.
وكان العمل فيها كما سبق.
كما سبق، تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الأخوة لغير أم فتضربه في أصلها ثلاثة تسعة. نعم.
القسم الثاني أن يكون العددان متناسبين، وهو أن ينسب وهو أن ينسب أحدهما عن الآخر في جزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه.
هذه المداخلة تسمى بالمناسبة، مناسبة والمداخلة بمعنى واحد، وضابطها أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر كربعه أو ثلثه أو سدسه. نعم. أو يخني الأصغر الأكبر إذا طرح منه مرتين أو ثلاث مرات. نعم. إذا تداخلت السهام مع الرؤوس أو تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض تكتفي بالأكبر. نعم.
مثاله جدتان وأربعة إخوة لأب.
جدتان وأربعة إخوة لأب فيها فرض واحد وهو السدس وفيها الباقي، تقول ما أصلها من ستة مخرج السدس. للجدتين السدس واحد، والإخوة لأم والإخوة لغير أم لهم الباقي خمسة، لهم الباقي خمسة، عددهم كم؟ ستة أربعة، عددهم أربعة وسهامهم خمسة. الجدات اثنتان وسهمهما واحد مباين، والإخوة لغير أم أربعة وسهامهم خمسة مباين، تثبت أربعة مع اثنين الرؤوس، رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة، تجد أن الأربعة داخلة، تجد أن الاثنين داخلة في الأربعة لأن الاثنين جزء من الأربعة نصف الأربعة، فتكتفي بالأكبر وهو أربعة، تضربه في أصل المسألة أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للجدتين من أصلها واحد في أربعة بأربعة وهم اثنتان لكل واحدة منهما اثنان، وللإخوة من أصلها خمسة في أربعة عشرين وهم أربعة لكل واحد خمسة لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم.
مثاله جدتان وأربعة إخوة لأب، الجدتين السدس والإخوة ما بقي أصلها من ستة وعددهم لا يوافق سهامهم وعدد الجدات نصف عدد الإخوة فالسدس في الأكثر وهو أربعة تضربها في ستة تخرج أربعة وعشرين سهما، للجدات أربعة وللإخوة خمسة في أربعة وعشرين لكل واحد خمسة،
وللإخوة
خمسة
في أربعة عشرين عشرين
في
أربعة عشرين تكون عشرين أو في عشرين
لكل واحد خمسة.
نعم، هي بأربعة وعشرين، أربعة تكون عشرين أو أربعة في عشرين. نعم.
ولو كان عدد الإخوة عشرين توافق اختهامهم من أحجار،
ولو كان الإخوة
عدد الإخوة عشرين توافق اختهامهم من أحجار.
لو فرضنا هناك جدتان وعشرين أخ لغير أم 20 أخ لغير أم. وكما سبق المسألة من ستة، الجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر، وللإخوة الباقي خمسة وهم 20 منكسر، لكن بين سهام الإخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس، لأن السهم له خمس صحيح والإخوة لهم خمس صحيح، فتأخذ خمس رؤوس الإخوة، خمسة خمس رؤوس الإخوة أربعة، خمسة العشرين كم؟ أربعة، أربعة مع اثنين مداخلة، أربعة مع اثنين جدات مداخلة، فتضرب المسألة ستة في أربعة 24، الجدتين من أصلها واحد في أربعة أربعة، وهن اثنتان لكل واحدة اثنان، وللأخوة من أصلها خمسة في أربعة 24 وهم 20 لكل واحد واحد. نعم.
ولو كان عدد الأخوة 20 توافق سهامها في الأخلاق فيرجع عدده إلى أربعة يدخل فيها عدد الجدة
اثنان،
فتضرب أربعة في ستة تقول أربعة وعشرين. القسم الثالث أن يكون العددان متساويان، تضرب بعضها في بعض فالمبلغ
متباينان، يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، هذا معنى المتباينين، ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، فيكون العددان متباينين حينئذ. وإذا كان متباينين تضرب أحدهما في كامل الآخر. نعم.
أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة لأب،
المسألة من ستة، يعني فيها سدس وفيها ثلث، فيها سدس وثلث، ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس، فتكتفي بالأكبر، تقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان وهم ثلاثة مباين، وللأخوة الباقي وهو اثنان وهم أربعة مباين، تثبت الرؤوس ثلاثة وأربعة بينهما مباينة، تضرب ثلاثة في أربعة تصير 12 وهي جزء السهم، 12 في أصل المسألة ستة، ستة باثنين 12، ستة 72، 72 ومنها تصح. للجدات من أصلها واحد في 12 ب12 وهن اثنتان لكل واحدة ستة، وللإخوة الإخوة لأم الثلث من أصلها اثنان في 12 24 وهم ثلاثة، نعم وهم ثلاثة، الإخوة لأم ثلاثة وسهامهم وصلت إلى 24 كل واحد 8، الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في 12 24 وهم كم؟ وهم أربعة لكل واحد ستة. نعم.
للأم سهم ولولد الأم سهم لا يوافقهم، ولولد الأب ثلاثة كذلك فهم متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر تكون اثنى عشر،
هذا جزء السهم. نعم.
ثم في حق المسألة
ستة
تكون اثنتين وسبعين،
اثنين وسبعين
تكون اثنين وسبعين،
نعم.
ثم كل واحد ثم كل مبلغ شيء من 6 مضروب في 12 فما بلغ فهو له. القسم الرابع
ما بلغ فهو له، إن كان واحدا أخذه وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم. نعم.
القسم الرابع أن يكون العددان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع،
هذا ما يسمى بالموافقة. نعم.
فيجزئك ضرب النقطة أحدهما في الآخر فما بلغ ضربته في الحلقة، إن كان له 4 جلدات و6 حفرة يتفقان بالنصف.
4 جدات و6 إخوة لغير أم، الجدات لهن السدس أو السدس والباقي للإخوة لغير أم. أصل المسألة من 6، الجدات من أصلها السدس 1 وهن 4 مباين، والباقي 5 إخوة لغير أم ورؤوسهم كم؟ 6، 5 و6 مباين أيضا. تنظر بين الرؤوس، تنظر بين الرؤوس 4 و6 تجد أن الأصغر ليس جزءا من الأكبر، 4 ليست جزءا من 6 لكن بينهما موافقة بالنصف، بينهما موافقة بالنصف. نصف رؤوس الجدات 2 في عدد رؤوس الإخوة 6 يصير 12، أو نصف رؤوس الإخوة 3 في 4 12، هذا جزء السهم تضربه في أصل المسألة 6، 6 في 12 72 كما سبق. للجدات من أصلها 1 في 12 12 وهن 4 لكل واحدة 3، وللإخوة من أصلها 5 في 12 5 في 12 و5 60 60 وهم 6 لكل واحد 10، كل واحد 10. نعم.
مثاله 4 جدات و6 اخوة يلتحقان بالنصف فيضرب نصف احدهما في الرجع الاخر يكون 12 تضربها في المسألة تكون 72، وان كان تقصر على 3 اعداد كثمانية وعشرة واثني عشر فهذا يسمى الموجود. وفي العمل في هذا القاعدة أحدهما الفضل هو الصلاح في العبدين في جميع الآخر ثم هذا وقفت بين الأمرين الثالث.
إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلك نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام ويكون بنسبتين الموافقة أو المباينة، النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض ويكون بأربع نسب، يكون بأربع نسب المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، فما حصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة. نعم.
وإن كان الكسر على 3 أعداد فهذا يسمى الموجود. وفي عمل الشيطان أحدهما الفرق وفق أحد العددين في جميع الآخر ثم قابلها ووقفت بين الأمرين الثالث ثم وقفت وفق أحد العددين ثم وقفت وفق أحد العددين في جميع الآخر فما بلغ وقفته دون الثالث. الطريق الثاني أن يقف واحد من الثلاثة ثم تواحد بينه وبين الآخر ثم تحطهما إلى وفقيهما ثم تعمل في الوفقين عملة في العربين من أخذ اليد، إن كان أمثلا اليد اجتزأت بأحدهما وإن كان أمثلا اليد اجتزأت بأكثرهما وإن كان أمثلا يدين ضربت أحدهما في الآخر وإن كان أمثلا اليد
مثاله
وتسع ولات وخمسة عشر عما
ست جدات. هذا على فرض أن الجدات لا حصر لعددهم، لكن المذهب أنه لا يعرف أكثر من أربع، في المذهب أنه لا يعرف أكثر من أربع، لكن على الرواية الثانية أنه لا حصر لعدد الجدات، وكل من أدلت بوارث فإنها ترث. يقول ست جدات وتسع بنات خمسة عشر عم. عندنا الآن الجدات لهن السدس والبنات لهن الثلثان والأعمام لهم الباقي، تكون المسألة من ستة. للجدات السدس واحد وهن ست منكسر ومباين، للبنات الثلثان أربعة وهن تسع منكسر ومباين، للأعمام الباقي وهو واحد، الباقي واحد وهم خمسة عشر. نعم خمسة عشر مباين منكسر ومباين. خلصنا الآن من النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ننتقل إلى النظر الثاني بين الرؤوس. الرؤوس عندنا ستة وتسعة، ستة وتسعة وخمسة عشر، ستة وتسعة خمسة عشر. نجد أن بين الستة والتسعة موافقة بالنصف، موافقة بالثلث، موافقة بالثلث، ثلث الستة اثنان، ثلث التسعة ثلاثة. فنضرب اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر، ثمانية عشر ننظر بينها وبين الخمسة عشر، بينها أيضا بينها تسعة عشر، بينها موافقة، بينها موافقة بأي شيء؟ بالثلث، ثلث التسعة ثلاثة، ثلث التسعة ثلاثة، في خمسة عشر ستين، ثلاثة في خمسة عشر خمسة وأربعون، ثلاثة عشر. نعم ثمانية عشر وخمسة عشر تسعين. نعم وهي جزء السهم، تسعين وهي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ستة، ستة بتسعين ثلاثمية، ثلاثمية وستين أو لا، ستة بتسعين، ستة بصفر، ستة بتسعة أربعة وخمسين، خمسمية وأربعين. ومنها تصح، ومنها تصح. فللجدات من أصلها واحد في جزء السهم كم؟ في جزء السهم تسعين، تسعين وهن ست، لكل واحدة كم؟ خمسة عشر. وللبنات ثلثان أربعة في تسعين ثلاثمية وستين وهن تسع، لكل واحدة أربعون. وللأخوة واحد من أصلها في تسعين، تسعين وهم خمسة عشر، لكل واحد ستة. نعم
بالطريق الأول يوافق الستة والتسعة، فقوله فقوله كنت أحدهما في الآخر فكن ثمانية عشر توافق بينهما، توافق بينهما وبين الخمسة عشر، وقوله كنت أحدهما في الآخر فكن تسعين وهو جزء السهم. وبالطريق الثاني توافق توافق الستة وتوافق بينها وبين التسعة فترك إلى ثلاثة، ثم توافق بينهما وبين الخمسة عشر فترك إلى خمسة، ثم تضرب ثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر، ثم في ستة موقوفة تكون تسعين، في المكان 96 في 6 وهي أصل المسألة فصيح 540.
على ما سبق. نعم.
باب المناسخات.
المناسخات هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته شخص آخر فأكثر. فحينئذ لا يخلو إما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ويرثونه كما يرثون الأول. في هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل، تقسم المال بين الباقين فقط وتتناسى من ماتوا بعد الميت الأول، كما لو هلك مثلا عن 10 بنين ماتوا بعده واحدا بعد واحد فلم يبق منهم إلا 5 بنين فإنك تقسم المال بين 5 كأن الميت الأول مات عن 5، ولا تنظر إلى الأموات الذين بعده لأن الميراث لم يختلف، ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولم يختلف إرثهم من الميتين. فهذا يسمى بالاختصار قبل العمل، الاختصار قبل العمل، فتجعل كأن الميت الأول مات عن الباقي. الحالة الثانية أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، فحينئذ تحتاج إلى عمليتين، تعمل مسألة للميت الأول تعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتقارن بين مسألته وبين سهامه، فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية إما صحت منه الأولى وصارت الأولى هي الجامعة وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فحينئذ تنظر بينها وبين سهامه بالموافقة أو بالمباينة. فإن وافقت أثبتت وفق الثانية وضربته في كامل الأولى وما حصل فهو الجامعة للمسألتين، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. أما إذا خالفت سهام الميت الثاني مسألته ولم تنقسم عليها ولم توافقها فحينئذ تضرب كل الأولى في كل الثانية فما حصل فهو الجامعة، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. هذا هو ملخص المناسخات. نعم. ولا يحتاج منكم إلا إلى تطبيق فقط، اعرفوا القاعدة أولا ثم طبقوها تنتهي المسألة. نعم. وهذه تأتي غالبا ما تحصل أو تفطر في العقارات، العقارات التي يتوارثها أجيالا من الناس وهي باقية لم تقسم، ثم في الأخير بعد 100 سنة أو 200 سنة يطالب بالقسمة. هنا يحتاج إلى عملية المناسخات. نعم.
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعد ورثته، وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثه
من الأول. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم للميتين. أي هذه الحالة تختصر قبل العمل، فيجعل كأن الميت الأول مات عن الباقين، ويتناسى من مات بعده كأنه غير موجود أصلا. الاختصار قبل العمل. نعم.
وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب الميراث من الأول، فكانت التركة على ورثة الثاني وأخذها،
نعم.
وذلك لأن يكون عقبة لهما مثاله أربعة مني وثلاثنا ما تبيت ما تبيت به ثم أتي ثم مثاله أربعة مني مثاله أربعة مني وثلاثنا ما تبيت بنت
لا بنت بس تكفينا
ما تبيت ثم أتي ثم بنت أخرى ثم أتي آخر وبقي اثنان وبنت
فقط.
اقسم المسألة على
الباقين على الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فتكون من خمسة تكون من خمسة. نعم.
وكذلك تكون في أبوين وزوجة وابن وابنتين مات ابن ثم ماتت الزوجة ثم ماتت البنت ثم مات الأب ثم الأم وأشارت الموارث كلها بين الابن والبنت الباقين
من ثلاثة. نعم تكون من ثلاثة.
ثلاثة وصغيرة
عشرة. إيش؟
فصارت المواليد كلها بين الابن والبنت الباقين ثلاثة
أثلاثا
وصغيرة عشرة مسائل.
إيه نعم قويتها كلها واكتفيت في مسألة واحدة فجعلت كأن الميت الأول مات عن الباقين فقط لأنه لا داعي إلى عمل مسائل متعددة لأن النتيجة واحدة والمآل واحدا فتكتفي بمسألة واحدة تختصر فيها جميع المسائل وهذا يسمونها الاختصار قبل العمل. نعم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يختلف ميراثهم من الميتين أو يرث معهم من يرث من الثاني ولا يرث من الأول مثلا أو من يرث من الأول ولا يرث من الثاني. نعم.
وإن اختلف ميراثهم فاختلف الثاني
إذا اختلف ميراثهم فيحتاج منك إلى عمل مسألتين مسألة للميت الأول بما فيهم الميت الثاني مسألة للميت الأول على ورثته بما فيهم الميت الثاني ثم بعد ذلك تعمل مسألة للميت الثاني على ورثته ثم تقارن بينها وبين سهامه من الميت الأول فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور إما أن تنقسم سهامه على مسألته فتصح الثانية مما صحت منه الأولى فتكون الأولى هي الجامعة فتكون الثانية داخلة في الأولى. الحالة الثانية أن لا تنقسم سهامه على مسألته لكن توافق فتثبت وفق الثانية وتضربه في كامل الأولى فما نتج فهو الجامعة للمسألتين. الحالة الثالثة أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على سهامه ولا توافقها فحينئذ تثبت كل الثانية وتضربها في كل الأولى فما حصل فهو الجامعة ثم توزع الميراث فمع الموافقة تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه ومع المباينة تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. نعم.
مسألة وإن اختلف ميراثه صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهاما وقسمت عليها سهاما الأولى فإن قسم صحت المسألتان مما صحت في الأولى
تكون الأولى هي الجامعة تكون الأولى هي الجامعة. نعم.
وإن لم تقسم ورد الثانية أو وفقها قبولا ثم كل لما أتيت يكون مضروب بالثانية أو في الاتحاد ومن له شيء من الثانية مضروب بالاتحاد الذي مات عنه الميت الثاني أو في الاتحاد ثم تفعل بما جاءت من مسائل الحياة.
لو صارت يسمونها تعدد البطون قد يكون المناسخات من بطنين فقط والعمل فيه كما سبق، إذا كانت المناسخات من بطنين فالعمل فيه كما سبق، وإن كانت المناسخات من بطون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة فإنك بعد الجامعة تعمل مسألة للميت الثالث بعد الجامعة للمسألتين الأوليين تعمل مسألة للميت الثالث وتجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى بالنسبة للثالث وتجري معها ما أجريته في الحالة الأولى وفي الرابعة كذلك وفي الخامسة كذلك إلى أن تنتهي القضية على جميع البطون. نعم.
مثال
وهذا يسهل العمل الشباكات، لازم تعلم الشباك كيفية وضع الشباك المناسقات لأنه يريح كثيرا. نعم.
مثال الورثة أمر العبد مات العبد عن ميت وعقد الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين وله من الأولى تحمل تصح على مسألته فصحت
المسألة ثلاثة كما صحت منه الأولى، هذه سهلة جدا. نعم.
ثلاثة أخوات مبتدئات ماتت الأخت من الأول خلف اثنين ومن خلفت تصح المسألة خمسة، ماتت الأخت من الأول خلف اثنين ومن خلفت تصح المسألتان من خمسة. ومثال الموافق أمور الغزلان وبيت مات أحد الابنين وخلف من خلف الأولى من ستة للابن منها تهمان وقد خلف جدته وأخاه وأخته فمسألته من كمان عشرة يوافق سهمه بالنفس فضل فوق المسألة المهم انك تعرف القاعده في المناسبات، اذا عرفت القاعده سهل التطبيق. والقاعده كما ذكرت لكم. نعم تكفي هذا. نعم. نعم. انت سئل ذبح المناسبات ولا بعد؟ طيب اقرا ما خالف. وإن كان الوالى الموافق زوج مروض وست أخوات مختلفات ماتت إحدى الأختين من الزوج وخلفت من خلفت الأولى من عشرة والثانية من ستة فتصح من ستين وإن مات ثالث فصح مسألته ثم نظر ما قال له من المؤمنين فإن قصر على مسألته فقد صحت الثلاث مما صحت منه الأوليان.
هذا إذا تعددت البطون، وإن مات ثالث هذا معناه تعدد البطون. نعم.
وإلا تنقسم وإلا غرق مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان.
الأوليان. المهم أنك تعرف القاعدة الأولى بين الميتين. فإذا عرفت القاعدة في الميتين عرفتها فيما لو كان الأموات أكثر من اثنين. مهم أن تعرف القاعدة في البطنين فقط. إذا عرفتها في البطنين عرفتها في سائر البطون، لأن عمل البطون لا يختلف عن عمل البطنين، فقط أنه يطول، فقط ناحية الطول. أما ناحية العمل فهو هو العمل للميتين والعمل للأموات سواء. نعم. البطن الرابع والبطن الخامس والبطن السادس إلى العاشر إلى العشرين إلى كله سواء. المهم أنك تعرف العمل بالنسبة للبطنين، فإذا عرفته فإنه يسهل عليك عمل بقية البطون ولو كثرت. نعم. انتهت المناسخات، يكفي، نقف عندها. نعم. حساب الفرضيين يلزم معرفة حساب الفرضيين، بدونه ما يمكن. نعم.
لو قلنا تتاح الصحة الثلاثة يبقى الجذاب لهم نسبة واحد.
أين؟
الآن في الآلات تحت الثلاثة واحد على الثلاثة.
لا، ما نبي الآلات، ما نبي الآلات، نبي نشغل أفكارنا نحن. الآلات يمكن ما تحصل آلات، يجي وقت ما عندك آلات، هم دائما الطرف هذا طرف ما هو دائم، يمكن يجي وقت أو أنت في محل ما فيه آلات شو تسوي؟ تعطل الناس أو إذا استعملت الآلات، إذا استعملت الآلات ما عرفت في فكرك وفي عقلك، عطلت عقلك بدع؟ لا، البدع ما في بدع، لكن في تعطيل للعمل وتعطيل للمواهب، تعطيل للمواهب والاعتماد على الآلة فقط، هذا يسمونه الترف العقلي. مثل الآن ترف الجسمي، الآن أنت ما تقوى تمشي مثل الناس الأولين اللي يمشون أشهر وأسابيع يمشون على أقدامهم، أنت الآن تستطيع تمشي ساعة؟ ما تستطيع، هذا ترف جسمي. كذلك الترف العقلي، استعملتم الآلات ولم تعملوا عقولكم، صرت ولما تعرفوا شيء، لازم الآلة ولا ما في شيء، هذا صعب هذا. فأنتم عوضوا أفكاركم وعقولكم واتركوا الآلات هذه. نعم. الآلات يمكن إذا حذق الإنسان الشيء هذا واستعمل الآلة في أمور مستعجلة أو من أجل أن يتأكد فقط لا مانع، أما أنه يعتمد عليها ولا يعرف شيء غيرها هذا صعب، ترى يعطل العلم هذا ويعطل المواهب. الآن تخزين المعلومات في شو اسمه ذا كمبيوتر، هذا ترى تعطيل للعقل وتعطيل للعلم، صار الناس ما عندهم غير هذا الكمبيوتر، يجي وقت ما في كمبيوتر تعطل على الأشياء، يجي وقت أو تكون في مكان ما فيه كمبيوتر تضيع. عودوا أنفسكم الاعتماد على الله سبحانه ثم على أفكاركم وعقولكم، اتركوا الآلات هذه أبدا. نعم.
فضيلة
الشيخ، لازم نحصر الورقة في كل طبقة في كل جيل. نعم. نعرف من يرث المال. لا، لازم نحصر الورقة في كل بطن، في كل بطن، حتى تعرفوا من يرث ومن لا يرث. نعم.
أي مصدر يا شيخ عمل الشبك للجميع أو لكل مسألة الشبك مستقلة ثم ننظر بين المسألة هذه والتي بعدها؟
شبكة للجميع، للجميع لازم، من أول ميت إلى آخر ميت كلهم في شبكة واحدة. نعم. لأن بعضها ينبني على بعض، آخر ميت ولو الميت العاشر ينبني على الميت الأول، لازم من جميع المراحل تمشي على جميع المراحل، تكون مدونة أمامك ومقسمة من أجل أنك تبني على أساس. نعم.
لو
راجعتم العدد الفائض شهون العجب العجاب شاخ الترتيب، شهون الذكاء والاجتهاد والتعب الذي بذلوه حتى أتقنوا هذا العلم، حتى أتقنوا هذا العلم، ما أتقنوه إلا بعد تعب وجهد. راجعوا شرح الترتيب للشنشوري وراجعوا على العمد الفائق، تشوفون العمل الصحيح والتعب قبل تطلع الآلات وقبل تطلع الأشياء. نعم. طيب لا إله الأولون يحجون من المشرق مسافات أشهر على أقدامهم، الآن ما يحج الواحد إلا على سيارة صغيرة مكيفة ولا على طائرة تأخذ وقت قصير، بعد ما يتحمل الوقت الطويل له في سيارة ما يتحمل، الطائرة ما أيضا ما يتحمل محطتين أو ثلاث محطات، لازم يصير رأسا من بلده إلى جدة. هذا كله سبب الترف، الترف البدني، الفكري مثله سواء بسواء. نعم. فالإنسان يروض نفسه ويعود نفسه على هذه الأمور ولو كانت شاقة لأن فيها فائدة. نعم. ترويض الجسم فيه صحة للبدن، ترويض الفكر فيه قوة للفكر والذكاء والإدراك، وفي الترف بلادة وبلاهة وتعطيل للمواهب. فاتركوا الآلات هذه أبدا إلا عند الضرورة. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم اسم في المسألة التالية: بنتان وبنت بنت وبنت بنت وأخ شقيق، وهل يعتبر
البنتين الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن تعصيب الذكر مثل حظ الانثيين سواء كان مساويا لها في الدرجه او نازلا عنها، الباقي لهم تعصيب. نعم. المساله من ثلاثه: بنتين الثلثان والباقي لاولاد الابن الذكر الحظ الانثيين، اما الاخوه فليس لهم شيء فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في مسألة الأم وثلاثة فترة للأم وأربعة فترة للأب أنه يخرج من فترة للأب اثنان ويتحصل لهما 24 والعمل الباقي ثلاثة لا إيمان فأرض وقت
منه. هل يعرف بالحساب أم وكم؟ أم ثلاثة أخوة لأم، فيها سدس وفيها ثلث وفيها باقي، من ستة للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان، هذه راح كم؟ راح ثلاثة، والباقي ثلاثة للأخوة لغير أم. نعم. الباقي ثلاثة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم البيع على ما يجب عليه السعر، وهل حديث الوالد في بيع المجاهدة صحيح، وهل
يحكم
في
النهي
عن الثوم
على ثوم اخيه؟ ما حكم ايش؟ البيع على ما يحكم عليه السعر، وهل حديث الوارد في بيع المجاهده صحيح، وهل يحكم النهي عن الثوم على ثوم اخيه؟ اذا كانت السلعه معروضه للبيع بالمزيد العلني فلا مانع من الزياده على الثوم، لا مانع من الزيادة على الصوم، ولا يعتبر هذا من البيع على بيع أخيه أو الصوم على صوم أخيه ما دامت السلعة معروضة للزيادة، فلكل واحد من الحاضرين أن يزيد على صوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد؟ في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عنده شيء، فجاء بمتاع عنده يسير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم على الحاضرين، عرضه قال: من يزيد؟ من يزيد؟ فلما انتهى الصوم باعه على الأخير، ثم قال للرجل: اشتر بهذا كأسا واشتر بهذا طعام لأهلك واذهب كذا وكذا لا أراك. فذهب الرجل وحطب وباع وحطب وباع وحطب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المدة التي حددها ومعه أظن 10 دراهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد الزيادة ما دامت السلعة معروضة للبيع لا مانع منها. إنما الصوم على صوم أخيه المنهي عنه، لو أن صاحب السلعة أو السمسار انتهى من العرض وأراد البيع على واحد ثم قال واحد اصبر، لا اصبر لا تدفع العرض أنا بزود، هذا هو الذي لا يجوز. إذا أراد صاحب السلعة أن ينهي العرض ويبيع على واحد من المسلمين ثم قال له واحد لا اصبر أنا بزود، هذا هو الذي لا يجوز، لأنه لما انتهى العرض صار الحق للأخير فلا يجوز الاعتداء عليه. هذا معنى صومه على صوم أخيه. أما ما دامت السلعة معروضة للصوم ولا بعد قطع العرض فالصوم باقي وليس فيه محذور والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تعرف كلا مما يأتي عند القرويين السهم الأنصباء وهل بينهما فرق، وهل يصح أن نقول الأنصباء بدلا من الأنصباء كما كان؟
كله صحيح، السهم والنصيب والأنصباء والأنصباء بالهاء كله سواء. نعم.
فضيلة الشيخ، في الكتاب دار الغد ضرب المثال للغد من أصل أربعة إنسان أو إنسان بعد التصحيح، والسؤال هل من الإنسان أو إنسان الرد فيهما يكون من أربعة فرض وردة؟
نعم، من أربعة فرضا ورد، لأنهم كان في المسألة بنتان فلهما الثلثان، لهما الثلثان، والثلثان من الستة تقطع من الستة، ثلثان تقطعان من الستة، وثلث الستة كم؟ أربعة. كذلك إذا كان في المسألة أختان لهما الثلثان والثلثان يقطعان من أصل ستة يكون عن أربعة فرضا ورد، هذا صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة حمل الميت على الأقدام من المسجد إلى المقبرة، وإن لم يتيسر هل يحمل من باب المقبرة إلى القبر؟
نعم، حمل الميت على الرؤوس أفضل من حمله على الدابة أو على السيارة، إلا إذا كان هناك مشقة، إذا كان هناك مشقة فلا بأس بحمله على السيارة أو على الدابة، أما إذا لم يكن هناك مشقة فحمله على الرؤوس أفضل للمشيعين، يحصل لهم الأجر في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن مجموعة تعمل في موقع العسكري ويقوم قسمة العسكريون في الوضوء ومسح أحذيتهم ثم الذهاب للمصلى وتغسل من هذه الأحذية والجوارب ورائحة مزعجة ومنكرة، وهذا ما دفع بعض الرفقة إلى الصلاة المنتظرين، وهما خلاف الباطل في المسجد والممر ينبه المصلين إلى عدم الصلاة في هذه الأحذية، كما قال الإمام وبعض الرفقة بالاقتداء بعد الصلاة بدون نتيجة، فهل يجوز لنا أن نصلي المنتظرين أم أن
يجب أن نصلي مع الجماعة
وتحمل هذه
المراه المشركة؟ لا شك أن الصلاة في النعلين أو في الأحذية أو في الخفاف الأصل فيها أنه سنة، الأصل فيها أنه سنة، صلى في الحذاء أو في الخفاف هذا سنة، لكن إذا ترتب على ذلك أذية للمصلين، إذا ترتب على هذا أذية للمصلين بالروائح أو بتلويث المسجد، تلويث فرش المسجد، فإنه لا يشرع الصلاة بهما دفعا للأذى، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأذية المصلين محرمة والصلاة في النعلين سنة لا يرتكب محرم من أجل الحصول على سنة. تخلع النعال وتخلع الأحذية خارج المسجد إذا كان يترتب على دخول المسجد بها أذى إما للمصلين وإما للمسجد. أما الانفراد والانقسام الجماعة هذا لا يجوز، صلوا في المسجد ولو كان عليكم شيء من المشقة ولا تنقسموا، لأن الفرقة شر. صلوا وتحملوا وانصحوا أخوانكم أنهم يخلعون الأحذية أو الخفاف خارج المسجد، انصحوهم بذلك. لكن التفرق جماعات هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، نريد مثال واحد نطبق عليه أحد مسائل المناسقات نقيس عليه إذا تعديت البطون، وما المقصود بطريقة الشبكية وكيف نستخدمها في تحسين المواريث؟
هذا يحتاج أنكم تراجعون كتب الفرائض موسعة مثل العدد الفارغ، مثل شرح الترتيب الشنشوري، فيها شباكات تنظرون فيها وكيف عملت، لأنهم يشرحونها يشرحونها بالكلام لكم. أما الآن فلا يمكن عمل شباك، لأن لا يحتاج إلى سبورة أو كتاب ورقة، يحتاج إلى رسم على شيء، إما ورقة أو إما سبورة، لا يمكن هذا. لكن راجعوا الكتب التي ذكرتها لكم واقرأوا ما كتب من طريقة عمل الشباك حتى تعملوا بها إن شاء الله. نعم. ويكون هذا مع مدرس، لا بد يكون هذا مع مدرس يعلمكم كيف التطبيق وكيف العمل. ما يكفي أنك تقرأ كتاب وأنت ما عندك سابق معرفة للشيء هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.